بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال: حدثنا هقل ابن زياد قال: قال سمعت الأوزاعية قال: قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث هو الحديث الثاني في هذا الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب فضل السجود والحث عليه. وبدأ الإمام مسلم بذكر حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال وأرجاها في دخول الجنة فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وكان معدان قد روى هذا الحديث عن ثوبان، ثم إنه لقي أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه وسأله بما سأل به ثوبان، وأجابه أبو الدرداء بما أجاب به ثوبان، مما يدل على أن هذا الخبر قد عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورووه عنه. ثم ساق المصنف عن الإمام مسلم رحمه الله حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، قال فيه رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح. والحكم بن موسى أبو صالح هو الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطري، قال صدوق من الطبقة العاشرة، مات سنة 32، وقد أخرج له الإمام البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم، وروى له أبو داود لكن في المراسيل، وروى له النسائي، وروى له ابن ماجة. هذا هو الحكم بن موسى. قال حدثنا هقل ابن زياد، وهقل ابن زياد السكسكي الدمشقي نزيل بيروت، قيل هقل لقب واسمه محمد، وقيل اسمه عبد الله. قال وكان كاتب الأوزاعي، وكان كاتب الأوزاعي ثقة من الطبقة الثامنة أو ثقة من الطبقة التاسعة، مات 79، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة، فهو من الطبقة التاسعة لأنه يروي عن الحكم بن يروي عنه الحكم بن موسى. والحكم بن موسى كما عرفنا أنه من الطبقة العاشرة. قال سمعت الأوزاعي، والأوزاعي كان قد مر بنا في الدرس الماضي، وهو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه، قال ثقة جليل من الطبقة السابعة، مات 57، وروى له الجميع. يقول الأوزاعي رحمه الله حدثنا يحيى بن حدثني يحيى بن أبي كثير، قال حدثني يحيى بن أبي كثير وهو الطائي. إيش الإشكال؟ مالك من أوساط التابعين؟ إيه هذا مات صغيرا، هذا مات صغيرا يعني ما له علاقة بمالك ولا يروي عن مالك. لأن العبرة بالولادة ليست بالوفاة. هذا ولد صغير يعني كان متأخرا، لأنه هو تلميذ تلميذ الأوزاعي، والأوزاعي مات عام كم؟ 157 قبل الإمام مالك، مع أنه طبقة الإمام مالك من الطبقة السابعة، طبقة الإمام مالك، ومع ذلك توفي متقدما. فلا إشكال في هذا. قال حدثني يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير هو الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، قال ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الطبقة الخامسة، هذا الذي من طبقة التابعين من صغار التابعين، مات 32، وروى له الجميع. يقول يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة، وبقوله حدثني أبو سلمة انتفى تدليسه وانتفى إرساله، لأن الإرسال معناه أن يروي عن النبي مباشرة، وهنا سمى شيخه، وانتفى التدليس بقوله حدثني حيث صرح بالتحديث. قال حدثني أبو سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله عبد الله، وقيل اسمه إسماعيل، وأبو سلمة كنيا، قال ثقة مكثر يعني من الرواية، من الطبقة الثالثة وهي طبقة أوساط التابعين. مات سنة 400 من الهجرة، وروى له الجميع. قال يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي. وربيعة بن كعب ابن مالك الأسلمي كنيته أبو فراس المدني، قال صحابي من أهل الصفة ومن أهل العلم من فرق بين ربيعة وبين أبي فراس الأسلمي، لكن كلاهما صحابي. قال مات سنة 63 من الهجرة، وروى له البخاري في الأدب المفرد، وأخرج له مسلم، وروى له أصحاب الكتب الأربعة. يقول ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى يبيت معه يعني في بيته، لأنه يخدمه، كان ممن خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج له في إعانته على طهوره، فيأتيه بالماء الذي يتطهر به، ويأتيه بالماء الذي يستنجي به. ولهذا يقول كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه يعني فجئته بالماء الذي يتوضأ به وبالماء الذي يحتاجه إلى الاستنجاء. هذا معنى وحاجته يعني بالماء الذي يستنجي به والذي يتوضأ به. فقال لي يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه، ولعله أحب أن يعطيه شيئا في الدنيا، فقال له سل يعني أطلب حاجتك. وجاء في بعض الروايات أن ربيعة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، قال أمهلني يا رسول الله حتى يعني أفكر فيما أسألك. فذهب إلى أهله وأخبرهم بما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أو فقالت له زوجته، قال له أهله سله مرافقتك في الجنة، سله مرافقتك في الجنة أو مرافقته في الجنة، سله مرافقته في الجنة. يعني أن ربيعة يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلما سأل مرة ثانية يعني بعد ما قدم له الوضوء، قال له يا ربيعة سل، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ولما كان هذا السؤال عظيما ويحتاج إلى استعداد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، يعني ما تسأل سؤال غير هذا، كأنه يشعره بصعوبته وبأن هذا لا يقدم عليه كل إنسان أو غير ذلك، قال بل هو ذلك، يعني حسبي ما أريد من الدنيا شيء، وإنما أريد هذا الأمر مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فدل هذا الحديث على أن كثرة السجود، كثرة الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، أحد أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصلاة، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، والله جل وعلا أوجب عليه قيام الليل، وكان صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر الله، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل والرواتب التي أمر أصحابه أن يفعلوا أن يصلوها، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي حضرا وسفرا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى أدى الصلاة حقها من الركوع والسجود، ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة مجتهد، صلاة كثيرة استوجبت هذا، ودل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى أن من أراد أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام فليكثر من السجود، وكثرة السجود كناية عن الصلاة، لأنه ما شرعت العبادة بالسجود فقط، وإنما السجود جزء من الصلاة، ويعبر عن الصلاة بالسجود، ولهذا قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا الحديث دلنا على أن السجود، أما الفرائض فمطلوبة، ولذلك الإنسان إذا صلاها يؤدي الواجب الذي عليه، وأما ما يكون في محل المنافسة ومحل الفضل فإنما هو في النوافل. فعرفنا من خلال هذا أن النافلة يعني أحد أسباب مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وهذا أيضا يؤيده ما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، حيث يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا محل الاستدلال، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا المراد به أي أن العبد يحول كل أعماله إلى طاعة الله، فلا يسمع إلا ما يحب الله جل وعلا، ولا يتكلم إلا بما يحب الله، ولا يبصر إلا ما يحب الله، ولا يمشي إلا إلى ما فيه خير ومحبة لله. وهكذا في بطشه، يعني فيما تعمله يداه، فالنوافل مسلك للوصول إلى ولاية الله، للوصول إلى ولاية الله. ولهذا قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وهكذا كانت النوافل، ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ربيعة، حيث قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب قائلا: باب فضل السجود والحث عليه. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال وفي الحديث الآخر: أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال هو ذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال فيه الحث على كثرة السجود والترغيب فيه، والمراد به السجود في الصلاة. قال وفيه دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من إطالة القيام. وقد تقدمت المسألة لما ذكر أن فيها ثلاثة مذاهب، وأن المذهب الثالث هو الذي توقف فيه الإمام أحمد، ومنهم من يرى أن كثرة السجود أولى من إطالة الصلاة، ومنهم من يرى أن إطالة القيام أولى لأن فيه قراءة للقرآن، ولا شك أن قراءة القرآن أفضل من غيره من الأذكار. قال وفيه دليل لمن يقول بتكثير السجود، من يقول تكثير السجود أفضل من إطالة القيام. وقد تقدمت المسألة والخلاف فيها في الباب الذي قبل هذا. قال وسبب الحث عليه، يعني على السجود، ما سبق في الحديث الماضي: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو موافق لقول الله عز وجل: واسجد واقترب. ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى. قال وفيه تمكين أعز الأعضاء، أعز أعضاء الإنسان وأعلاها، وهو وجهه، تمكينه من التراب الذي يداس ويمتهن، وإنما يفعله العبد طاعة لله، وإنما يفعله العبد خضوعا لله. ولا شك أن من خضع لله وذل لله رفعه الله جل وعلا. قال ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى. وفيه تمكين أعز الأعضاء، أعضاء الإنسان وأعلاها، ووجهه من التراب الذي يداس ويمتهن، والله أعلم. وقوله أو غير ذلك هو بفتح الواو، أو على أنه استفهام يعني، وليس أو غير ذلك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. هكذا ترجم لأحاديث الباب، وأورد فيه الأحاديث التي تدل على هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى، نعم، وحدثنا، قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني. قال يحيى أخبرنا، وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره وثيابه. قال هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. ثم قال مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. ثم قال رحمه الله وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكف الشعر والثياب. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدث أن كريبا مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. هذه أحاديث الباب، وأورد فيها الإمام مسلم رحمه الله أحاديث من مسند ابن عباس ومن مسند العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، وفيها النص بالنهي عن كف الثياب والشعر، يعني أثناء الصلاة لا تستعجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة الأصل أنه يقوم قياما عاديا، وأنه لا يحدث أشياء يفعلها في الصلاة قد تكون عائقا عن أداء صلاته على الوجه المطلوب. فكف الثياب يراد به ربطها بحيث تعيقه من الحركة، ولهذا نهينا عن أن يصلي الرجل وهو مشتمل اشتمال الصماء، يلبس ثوبا ليس له ما يخرج أطراف جسمه منه. وهكذا نهي عن أن يأخذ الشعر ويشده بالعقص على رأسه أو من ورائه، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما مع عبد الله بن الحارث، حيث بين أن هذا مما هو منهي عنه. وقد كان الناس في أول أو في زمن الجاهلية من كانت له لحية كثة كان يعقصها، وربما عقدها بحيث تكون عقدا أو تكون مثل الجدائل، فهذا كله نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في هذا تغيير لخلق الله، ولأن في هذا إشغال النفس بما لا يناسبها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نؤدي الصلاة ونحن على الحال التي فطرنا الله جل وعلا عليها. أورد الإمام النووي رحمه الله هذه الأحاديث وترجم لها بقوله: باب أعضاء السجود ما هي. وقد جاء التصريح في الحديث بأن سبعة: الجبهة، وجاء في روايات أنه أشار إلى الأنف على أساس أن الأنف جزء من الجبهة، الجبهة والأنف. وكذلك اليدين، حيث يضع الإنسان كفيه على الأرض، وهكذا الركبتين يضعهما على الأرض، وهكذا أطراف القدمين بحيث تكون على الأرض. فأطراف القدمين تورى عضوين، والركبتين عضوين، هذه أربع، والكفين عضوين، هذه ست، والجبهة والأنف عضو واحد، فهذه السبعة الأعضاء التي أمر الإنسان أن يسجد عليها، لأن السجود عليها يؤدي إلى الطمأنينة والتمكين من إظهار الخضوع والخشوع لله جل وعلا، وفيه الشعور بالراحة أثناء السجود، لأنه إذا لم يفعل شيئا من ذلك فإنه يكون مستعجلا في سجوده غير مطمئن، ربما أدى إلى الإضرار ببعض أطراف الجسم عند أداء السجود. بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بحديث يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني، حيث روى الحديث الأول قرن فيه بين الشيخين، والحديث من رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عباس، ومدار الحديث على طاووس تلميذ ابن عباس ومولاه. أما الرواية الأولى قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني، أما يحيى بن يحيى فقد مرت بنا ترجمته، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا هو يحيى بن يحيى. وأما أبو الربيع الزهراني فاسمه سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري نزيل بغداد، قال عنه الحافظ إنه ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. والقرن في هذه الرواية إنما هو من أجل الاختصار، حيث روى كل من يحيى بن يحيى وسليمان بن داود بن الربيع العتكي عن حماد، ولهذا قال يحيى أخبرنا يعني حماد، وقال الربيع أو أبو الربيع حدثنا. وأشار مسلم هنا إلى اختلاف ألفاظ الشيخين، حيث إن أبو الربيع الزهراني صرح بالتحديث، وحيث إن يحيى بن يحيى روى بالإخبار، ولعل السبب في ذلك اختلاف التحمل، فيحيى بن يحيى تحمل قراءة على شيخه، وأبو الربيع الزهراني تحمل سماعا من شيخه، ولهذا كل عبر بالمصطلح الذي تحمل به. قال حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، وحماد بن زيد هو ابن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرا. يقول الحافظ ابن حجر ولعله طرأ عليه يعني فيما بعد، لأنه صح أنه كان يكتب، والذي يكتب لا يكون ضريرا، من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو حماد بن زيد يروي عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، قال فيه إنه ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، مات سنة 26 و100، وروى له الجميع. قال عن طاووس، وهو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان، وطاووس اللقب، ثقة فقيه فاضل من الطبقة الثالثة، مات سنة 600 وروى له الجميع. طاووس يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، يعني على سبعة أعضاء. قال ونهي أن يكف شعره وثيابه، والمراد به نهي عن أن يربط الشعر والثياب بحيث تحول بينه وبين أداء الصلاة في خضوع وخشوع، هذا معنى الكف، هذا معنى الكف، لا ما يتبادر، يعني من أن الإنسان لو كان عليه ثياب وأصلح ثوبه أو أصلح شعره فإن هذا معفو عنه، وإنما المراد النهي عن أن يربط يتقلد الشعر أو يعقصه، وكذلك بالنسبة للثياب يشتملها اشتمال الصماء، هذا هو المنهي عنه والله أعلم. وبعد أن بينا في هذه الرواية أنه أمر أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره وذيابه، قال هذا حديث يحيى، يعني هذا اللفظ الذي ذكره يحيى بن يحيى. وأما لفظ الربيع أبو الربيع لفظ أبي الربيع قال أمر أن يسجد على سبعة أعظم، والمراد سبعة أعظم جمع عظم، فإن الجبهة والأنف الجبهة فيها عظم، والكفين فيها عظم، وأطراف القدمين فيها عظم، هذا معنى قولي سبعة أعظم. ونهي أن يكف شعره وثيابه، ثم بين هذه السبعة على سبيل عطف البيان أو البدل، قال الكفين والركبتين والقدمين هذه ستة، والجبهة هذا هو العضو السابع. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. أما شيخ الإمام مسلم فهو محمد بن بشار، وقد مرت بنا ترجمته، وهو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر، لقبه بندار، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200 من الهجرة، وروى له الجميع. يروي عن شيخه محمد ابن جعفر، ومحمد ابن جعفر مرت بنا أيضا ترجمته، كثيرا وهو محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر العبدي، وهو ثقة، إلا أنه يعني ثقة الكتاب، وهو أثبت الناس في شعبة، وكان كما قال الحافظ مغفلا، يعني لو فيه غفلة، وكانت فيه غفلة، بمعنى أنه لو روى من غير الكتاب قد يخطئ، أما إذا روى من كتابه فإنه يضبط كتابه ضبطا دقيقا. ولذلك روى له الجميع، حيث إنه في هذا الحديث يروي عن شيخه شعبة، يروي عن شعبة قال، وهو من الطبقة التاسعة، قال حدثنا شعبة، وشعبة وابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال عنه إنه ثقة حافظ متقن، حتى إن الإمام الثوري كان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال والحديث والسنة وذب عنها في العراق، وكان عابدا من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 من الهجرة. يقول شعبة في هذا الحديث عن عمرو بن دينار، فرجع الحديث إلى عمرو، وهذه الرواية تابع فيها شعبة حماد بن زيد، شعبة تابع حماد بن زيد متابعة تامة، حيث يرويان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال فيها حدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما عمرو الناقد فهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، قال نزل الرقة، ثقة حافظ، وهم في حديث، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما سفيان بن عيينة فهو ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي المكي ثم المكي، قال عنه إنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. يروي عن ابن طاووس، وابن طاووس هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني أبو محمد، قال عنه الحافظ إنه ثقة فاضل عابد من الطبقة السادسة، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. وفي هذه الرواية يتابع عبد الله بن طاووس، يتابع شعبة، ويتابع حماد بن زيد. عبد الله بن طاووس في هذه الرواية يتابع عمرو بن دينار، يتابع عمرو بن دينار متابعة تامة، حيث يرويه عن طاووس. وأما الذي يتابع شعبة وحماد بن زيد فهو سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة يتابع شعبة ويتابع حماد بن زيد في رواية هذا الحديث، وإن كانت متابعاتهم قاصرة لأن المتابعة في طاووس، والراوي عن طاووس هو عمرو بن دينار في روايته حماد وشعبة، وعبد الله بن طاووس في رواية سفيان. قال عن ابن طاووس عن أبيه وهو عبد وهو طاووس الذي مر بنا، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكف، وهنا أن يكفت الشعر والثياب، وهذا تفسير وتوضيح للمراد بالكف، بمعنى أنه يعني يعقد الثياب بحيث لا يتمكن من الحركة، وهكذا الشعر في الصلاة، وهكذا يعني تابع الإمام مسلم رحمه الله رواية هذا الحديث بطرق أخرى نقف عندها. نبدأ إن شاء الله الدرس في الرواية المقبلة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.